قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خيت برحلك، السلام عليك وعلى ابن عمك الغريب مسلم ابن عقيل. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحا كما عاد مسلم بين العدا غريبا يكابدها جائحا رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترتين صالحا لقد بايعوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك فادحا لأنك لا تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القاص ومسلما موكا من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة مسلم بولية أعادي وين قاموا عزوته فوق عالي القصر حزان ضيا غمر رقبته ذبح ودموع على اهله فوق وجناته تخار وقع راسه وجثته يا خلق من فوق القصر والرواية شهروها وشهر سيوف النصر وخل أبو فاضل وصات كفان ينشر راية الكرار نشروها وثوروا بالفزاع على الكوفة وزلزلوها من القصر مسلم وقع شانكم عز ومعالي ما تعرفون الجزاع وين ابو سكن الشفية ما يذب عمامته إلكم يا ابو سكن جنازة ما الهموار ترى من القصر للقاع خرت بالتراب معفرة جنازة الطاهر ابن عمك ضلوعا كسرات انسحب فوق الصخار بين الخلايق جثته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رحم الله عبدا أحيا أمرنا. صدق سيدنا ومولانا صادق آل محمد لذكره وآبائه وأبنائه الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم ذكرنا أن الأدلة التي يستند إليها الفقهاء لإثبات رجحان الشعائر الحسينية المباركة على قسمين، فهنالك أدلة خاصة وهنالك أدلة عامة، ولا زلنا بصدد الحديث حول الأدلة العامة. والأدلة العامة كما ذكرنا على طوائف، من هذه الطوائف الروايات التي تقول شيعتنا منا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا، وتقدم الحديث عنها. ومن هذه الطوائف ما دل على محبوبية الجزع في أهل البيت عليهم السلام وتقدم الحديث عنها أيضا. الطائفة الثالثة وبها نكتفي لندخل بعد ذلك في البحث حول الأدلة الخاصة المختلفة. الطائفة الثالثة ما دلت على محبوبية إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. وهذه الطائفة وردت بطرق مختلفة وكثيرة ومتعددة وفي مناسبات كثيرة جدا، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها، وبعضها قد ورد بأسانيد صحيحة معتبرة لا غبار عليها. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. عندما نريد أن نقف مع هذه الطائفة من الروايات نقف معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، ما هو المقصود من الأمر؟ والوقفة الثانية، ما هو المقصود من إحياء الأمر؟ والوقفة الثالثة، ما هو ارتباط إحياء الأمر بالشعائر الحسينية المباركة؟ أما ما يرتبط بالوقفة الأولى، ما هو المقصود من الأمر؟ عندما نتتبع كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن مفردة الأمر في كلماتهم استخدمت بمعنيين. المعنى الأول، الطلب الصادر منهم من باب المولوية أو من باب الإرشاد. أنت تقرأ في زيارة الجامعة المباركة وعامل بأمركم، وتقرأ أيضا في زيارة الجامعة المباركة وأمركم رشد، عامل بأمركم وأمركم رشد. الأمر هنا بأي معنى؟ الأمر هنا بمعنى الطلب الصادر من المعصوم عليه السلام، ولكن الطلب الصادر من المعصوم على نحوين. فهنالك طلب صادر من المعصوم من باب مولويته، يعني بما هو مولى على الناس، بما هو ولي الأمر على الناس. والطلب الصادر من المعصوم بما هو مولى يعبر عنه بالأمر التكليفي في الإصطلاح. وهنالك أمر أو طلب يصدر من المعصوم ولكن لا من مقام مولويته، لا بما هو مولى، وإنما يصدر عنه بما هو موجه، بما هو ناصح، بما هو مرشد. مثلا أنتم لما ترجعوا إلى روايات المعصومين عليهم السلام هناك طائفة كبيرة من روايات المعصومين تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن كيفية تعامل الإنسان مع المأكولات والمشروبات. مثلا، لا تأكل السمك إلا مع التمر فإنه يذيب اللحم، أو لا تأكل البطيخ على الريق فإنه يوجب الفالج. مثلا هكذا روايات موجودة في كلمات المعصومين عليهم السلام. هذا نحو من الطلب صادر من المعصوم، ولكن ليس صادرا عنه من مقام مولويته بما هو مولى، وإنما هو صادر عنه بما هو ماذا؟ موجه، بما هو مرشد، بما هو ناصح. لذلك يعبر عن هذا النحو من الأوامر بالأوامر الإرشادية. إذن وأمركم رشد، المراد من الأمر بحسب المعنى الأول الطلب، وطلب المعصوم إما أن يكون صادرا من مقام مولويته بحيث لو خالفه الإنسان يعاقب على ذلك فيعبر عن أمره حينئذ بالأمر التكليفي، وإما أن يكون صادرا عنه لا من مقام مولويته وإنما بما هو مرشد فيعبر عنه بالأمر الإرشادي، وهذا لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب. إذن المعنى الأول لمفردة الأمر الطلب بشقين. المعنى الثاني لمفردة الأمر ولاية محمد وآل محمد. كثيرا ما يعبر على لسان المعصوم نفسه أو على لسان أصحاب المعصومين عن ولاية أهل البيت عليهم السلام بالأمر. مثلا ورد في الرواية عن أبي جعفر الأحول عندما دخل على الإمام الصادق عليه السلام، وأبو جعفر الأحول اسم ناصع في سماء المناظرة بين أصحاب أهل البيت وخصومهم، كان من المناظرين الذين يعتمد عليهم الأئمة عليهم السلام. لما دخل أبو جعفر الأحول على الإمام الصادق وكان قد جاء من البصرة، قال له الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا جعفر، أتيت من البصرة؟ قال: نعم. قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر؟ كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر؟ يعني إلى ماذا؟ يعني إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام. فقال أبو جعفر: إن ذلك لقليل. البصرة كانت معروفة بموقف معادي لأهل البيت عليهم السلام، وهنالك روايات أخرى ومتعددة ومتكثرة على لسان المعصومين وعلى لسان أصحابهم يعبرون فيها بمفردة الأمر ويريدون الولاية لهم عليهم السلام. إذن مفردة الأمر لها معنيان: الأول الطلب الصادر من المعصوم، والثاني ولاية المعصوم عليه السلام. طيب لما نجي إلى الرواية وتقول: رحم الله من أحيا أمرنا، أو عندما تأتي الرواية الأخرى: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، المراد من الأمر هنا ماذا؟ المراد من الأمر هنا المعنى الثاني الذي هو ولاية محمد وآل محمد. هذا ما يرتبط بالوقفة الأولى. الوقفة الثانية: ما هو المقصود من إحياء الأمر؟ لما الرواية تقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا، ما هو المقصود من إحياء الأمر، من إحياء الولاية؟ ما الذي يدعونا إلى طرح هذا التساؤل؟ الذي يدعونا إلى طرح هذا التساؤل إثارة يثيرها القرآن الكريم عند قارئه. شلون هذه الإثارة القرآنية؟ أنت لما تقرأ آيات القرآن الكريم، دائما آيات القرآن التي تحدثت عن الإحياء تجعل الإحياء طرفا مقابلا للموت، فأحيينا به الأرض بعد ماذا؟ موتها. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن القرآن عندما يستخدم كلمة الإحياء دائما ما يستخدمها في مقابل الموت، في مقابل العدم. هذه الإثارة القرآنية عندما يكون الإنسان على انتباه منها، لما يجي يقرأ هذه الرواية رحم الله عبدا ماذا أحيا أمرنا، هنا القرآن يثير هذا التساؤل، ما هو معنى الإحياء؟ وهل أمرهم ميت حتى يحتاجوا إلى إحياء؟ وهل أمرهم عدم حتى يحتاجوا إلى إحياء؟ ما معنى إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ هذا السؤال يجاب عنه بأحد جوابين. جواب الأول أن يقال إن المراد من الإحياء هو الإحياء الإبقائي الاستمراري، وليس المراد من الإحياء هو الإحياء الإحداثي. كيف إحياء إحداثي؟ كيف إحياء استمراري إبقائي؟ شوفوا أيها الأعزاء، نحن عندنا عنوانان متقابلان، عنوان الحدوث وعنوان البقاء، عنوان الإحداث عنوان الإبقاء. شنو الفرق بين عنوان الإحداث وعنوان الإبقاء؟ الإحداث معناه إعطاء الوجود بعد العدم، شيء لم يكن موجودا توجده، يعبر عن ذلك بأنه ماذا؟ إحداث. الإبقاء هو إعطاء الوجود بعد الوجود، ليس إعطاء الوجود بعد ماذا؟ بعد العدم، وإنما إعطاء الوجود بعد الوجود، استمرار الوجود. إعطاء الوجود بعد الوجود يعبر عنه إبقاء، الوجود بعد الوجود يعبر عنه بقاء. إذن عندنا حدوث يقابله بقاء، إحداث يقابله إبقاء. لما الروايات تقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا، الإحياء يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الموت. الموت تارة يكون عدما محضا لم يسبق بحياة، هذا موت وعدم، الإنسان عندما لا يوجد عدمه موت له. وتارى الموت متى يكون؟ بعد الوجود، عندما يوجد ولا يستمر وجوده. عدم استمرار الوجود يعبر عنه بأنه ماذا؟ موت. إذن الموت موتان، والإحياء أيضا ماذا؟ إحياءان. إذا كان الموت عدما محضا لم يسبق بوجود، الإحياء الذي في مقابله يعبر عنه إحداث. وإذا كان الموت مسبوقا بوجود، الإحياء الذي يقابله يعبر عنه ماذا؟ إبقاء. هنا الرواية عندما تقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا، ليس المراد من إحياء أمرهم هو الإحداث، وإنما المراد من إحياء أمرهم هو ماذا؟ الإبقاء والمساهمة في استمرار ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذا إحياء إبقائي في مقابل الموت بعد الوجود. فإحياؤنا لأمر أهل البيت يمنع من تحقق الموت بعد الوجود لهذا الكيان المبارك. هذا جواب. جواب الآخر أن يقال إن المراد من الإحياء هو الإحياء الذكري وليس الإحياء التكويني. شلون يعني إحياء ذكري وليس إحياء تكوينيا؟ شوف، الأشياء الموجودة في الخارج لها نحوان من الوجود: وجود تكويني، هذا الوجود الذي يشكل أبعاد معينة في عالم الوجود، وجودي، وجودك، وجود هذا المنبر، وجود هذه الحسينية، هذه وجودات تكوينية حقيقية. في مقابل الوجود التكويني هنالك وجود ذكري، هذا الوجود الذكري لا يكون لجميع الموجودات وإنما يكون لبعضها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب ماذا؟ موجودة. شوف الفرق بين العالم وبين جامع المال، أن جامع المال له وجود تكويني ولكنه ليس له وجود ماذا؟ ذكري، بل هو عدم، إذ أنه موجود وجودا تكوينيا ولكنه في الوقت نفسه ماذا؟ عدم. هلك خزان الأموال وهم أحياء، هو بحسب الوجود التكويني موجود ولكن بحسب الوجود الذكري معدوم. بينما العالم بعكس ذلك، الوجود التكويني يندثر ولكنه يبقى مستمرا من خلال الوجود الذكري. أعيانهم مفقودة، يعني الوجودات التكوينية، وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن عندنا وجودان: وجود تكويني ووجود ماذا؟ ذكري. وكل واحد من هذين الوجودين يقابله عدم. الوجود التكويني في قبال عدم تكويني، الوجود الذكري في قباله عدم ذكري. الإمام عليه السلام يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. المراد من الإحياء هنا ليس هو الإحياء التكويني لولاية أهل البيت عليهم السلام، وإنما المراد هو الإحياء الذكري، بحيث تبقى هذه الولاية مستمرة وينتشر أثرها في كل مكان من خلال شيعتهم وتحملهم للمسؤولية تجاه ولاية محمد وآل محمد لذكرهم الصلوات. الوقفة الثالثة: ما هو ارتباط إحياء الأمر بالشعائر الحسينية المباركة؟ شنو وجه الربط بين إحياء الأمر والشعائر الحسينية المباركة؟ مثلا أنت لما نجي إلى فتاوى الفقهاء حول مسألة تجسيد واقعة كربلاء، هل يجوز تجسيد واقعة كربلاء تمثيلها أو لا يجوز؟ فقهاء يقولون في حد نفسه مستحب. في حد نفسه يعني بغض النظر عن ماذا؟ عن العناوين الدخيلة، لأن التجسيد في بعض الأحيان قد يوجب إهانة المعصوم فيكون حراما. لو مثل الحسين عليه السلام ومثل شخصيته شخص كاشف عن وجهه مثلا وأوجب ذلك مهانة للحسين، حينئذ يكون التمثيل حراما أو لا؟ لو مثل شخص المعصوم شخص معروف بسوء السيرة والعياذ بالله، حتى ولو كان مغطى الوجه، لكن علم الناس أن الذي مثل دور الحسين شخص معروف بسوء السيرة، حينئذ يكون التمثيل ماذا؟ حراما. تجسيد الحسين وتجسيد الواقعة يكون حراما. لكن لو لم تندرج هذه العناوين، التمثيل في حد نفسه، تجسيد واقعة كربلاء في حد نفسه، فقهاء يقولون هو من المستحبات التي يثاب عليها القائمون بها. لماذا؟ يقولون هذا من مصاديق إحياء أمرهم، هذا إحياء لأمرهم، وإحياء أمرهم مستحب. طيب، هذا العنوان الذي ربطه الفقهاء بالشعائر الحسينية المباركة كيف ارتبط بها؟ هنالك وجهان للارتباط بين هذا العنوان وبين الشعائر. الوجه الأول هو سعة العنوان. نفس العنوان، عنوان إحياء أمر أهل البيت، عنوان واسع وكبير، ولم يضيقه الشارع ولم يضيقه المعصوم، لذلك ينطبق هذا العنوان على كل ما يوجب انتشار ذكر أهل البيت عليهم السلام، وينطبق على كل ما يوجب نفوذ ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم، من غير تحديد ذلك بمورد معين. بكاء على أهل البيت باعتبار أنه يرشد لأهل البيت ويساهم في نشر أمرهم ومظلوميتهم يكون من إحياء أمر أهل البيت. وضع السواد على البيوت، على الحسينيات، على الطرقات، رفع الأعلام السوداء باعتبار أنه يساهم في نشر مظلومية أهل البيت وأمر أهل البيت والتعريف بما جرى على أهل البيت. لذلك هو من إحياء ماذا؟ أمرهم. نشر الكتاب الذي يشتمل على معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم باعتباره يعرف الناس بأمرهم وشأنهم وولايتهم، لذلك ينطبق عليه أنه إحياء لأمرهم. إذن هو نفسه العنوان عنوان واسع، فإذا كان نفس العنوان واسعا فهو يشمل كثيرا من الأمور، ومن جملتها الشعائر الحسينية المباركة: لبس السواد، اللطم على الحسين، البكاء على الحسين، الضرب بالسلاسل، مختلف الشعائر المباركة يشملها ماذا؟ إحياء أمر أهل البيت، لأنها تعرف الناس بولايتهم وبمظلوميتهم وما جرى عليهم. فمن هنا يعني من خلال سعة العنوان ترتبط هذه الروايات بالشعائر الحسينية المباركة. هذا طريق. الطريق الآخر لربط هذه الطائفة من الروايات بالشعائر تطبيق المعصوم عليه السلام. شلون تطبيق المعصوم؟ شوفوا أعزتي، لما نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن مسألة إحياء الأمر، المعصوم طبق هذا العنوان على مصاديق متعددة. مثلا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الرواية عن أبي الصلت الهروي قال: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. يقول أبو الصلت: فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس إذا عرفوا محاسن كلامنا تبعونا. هنا الإمام طبق إحياء الأمر على ماذا؟ على مسألة التبليغ، تبليغ معارف أهل البيت. لما الإنسان يتعلم معارفهم ويبلغها، الإمام يقول هذا مصداق لأي شيء؟ لإحياء الأمر. اجي إلى رواية أخرى يرويها خيثمة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أبلغ شيعتي عني السلام، وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح، وليعد غنيهم فقيرهم وقويهم ضعيفهم. ثم قال: وليشهد ميت حيهم جنازة ميتهم، وليتلاقوا، فإن في لقاء بعضكم بعضا إحياء لأمرنا. إمام عليه السلام يقول نفس اجتماع الشيعة في مجالس تجمعهم تشدهم تربطهم، اجتماع الشيعة فيه إحياء ماذا؟ لأمر أهل البيت. لماذا؟ لأن نفس الاجتماع يعطي وجودا قويا نفسيا داخليا للشيعة بهذا الوجود المقدس وهذا الكيان المبارك. إذن الإمام طبق إحياء الأمر على التبليغ، طبق إحياء الأمر على ماذا؟ على الاجتماع. أيضا الروايات طبق من خلالها المعصوم إحياء الأمر على الشعائر الحسينية المباركة. ورد في الرواية الصحيحة عن بكر بن محمد عن الإمام الصادق عليه السلام قال للفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: إن تلك المجالس أحبها، إن تلك المجالس أحبها، فرحم الله من أحيا أمرنا ومن ذكرنا أو ذكرنا عنده، ففاض من عينه بمقدار جناح بعوضة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواية صحيحة. الإمام عليه السلام طبق فيها إحياء الأمر على ماذا؟ على بكاء والتباكي والإبكاء على مصائب المعصومين عليهم السلام. إذن الإمام يقول لنا هنا: كما أن إحياء الأمر ينطبق على مسألة التبليغ، كما ينطبق على التلاقي والاجتماع، كما ينطبق على مذاكرة علوم أهل البيت، أيضا عنوان إحياء الأمر بتطبيق المعصوم ينطبق على ماذا؟ على الشعائر الحسينية المباركة. لذلك يقول لك الفقيه: أنا ما أحتاج إلى دليل خاص في كل شعيرة حسينية. ليش تضرب بالسلاسل؟ تعال جيب دليل خاص على محبوبية الضرب بالسلاسل، وهذا ما صنع المعصوم، ما فعل المعصوم، إذن هو ليس بشعيرة. فقيه يقول لك: أنا ما أحتاج إلى ذلك، لسنا نحتاج لإثبات محبوبية كل شعيرة إلى دليل خاص، يكفينا وجود الدليل العام. ومن الأدلة العامة استحباب إحياء أمر أهل البيت، والشعائر المباركة بمختلفها تندرج ضمن هذا العنوان. إذن إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم له مصاديق مختلفة متعددة، وشيعة أهل البيت عليهم السلام رفعوا راية إحياء أمرهم، وقد تعلموا ذلك واستلهموا ذلك ممن رفع راية إحياء أمر أهل البيت، وهو سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، الذي خرج سفيرا عن الحسين إلى أرض الكوفة ليرفع راية إحياء أمر أهل البيت في بلاد الكوفة، ويكون رسولا عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما أسرع أن خذلت الكوفة مولانا مسلم، وتركته وحيدا فريدا يطوف في أزقة الكوفة وسككها، لا يدري إلى أين يذهب، إلى أين يتوجه، إلى أن أوقفه الزمان، إلى أن أوقفه الزمان الخؤون، وكم للزمان من خيانات، أوقفه على باب تلك المرأة الصالحة ليطلب منها شربة من الماء. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت لجناء. والله ملا عطية الشاعر العظيم هذا كان قاسي قاسي في هذا البيت. قالت شربت الماي لا توقف على البايا يا عيب على مثلك وقفت ببيوت لجناء. جنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب روح الهلك القمر غرب والنجم داء. قالت هلك في وين قالها في المدينة وعنها امطردنا والدهار جاير. عمي علي ومسلم انا اللي يذكرون ومسيت وحدي في بلدكم مالي انصار. وبقي هذا الغريب غريبا وبقي هذا الوحيد وحيدا والناس يتأملون في مصير هذا الغريب. ماذا سيصنع به ابن زياد وقد استوحد به؟ وبينما الناس ينتظرون خبر مسلم وإذا بجسد قد ألقي من أعلى القاب حتى تكسرت عظامه. الناس في حيرة مما ينظرون، هل هذا جسد الغريب أم هذا جسد آخر؟ المعذرة شيعة وإذا برأس يتدحرج على أرض الكوفة. نظر الناس إلى ذلك الرأس وإذا به رأس مولانا مسلم. أين الصارخون ومسلمان؟ المصيبة أين؟ المصيبة عندما وصل خبر مسلم إلى سيد الشهداء الحسين. نادى الحسين أين هي حميدة؟ جيء له بحميدة وضعها في حجرة صار يمسح على رأسها وإذا بالطفلة تنادي قال لها الحسين لم تتأوهين بنية؟ قالت لقد قتل والدي مسلم. قال ومن أين علمت بذلك؟ قالت يا خال يا خال إني ما رأيتك تمسح بيدك إلا على رؤوس اليتامى ولم أرك تمسح على رأسي طوال هذه المدة، لكن اليوم تجيبني تجلسني بحجرك تمسح على رأسي؟ إذا قتل والدي مسلم. ضمها إلى صدره. بني أنا أبوك، بناتي أخواتك. تقول الرواية إجت سكينة تريد أن تخفف عنها، أمسكت بيدها ضمتها إلى صدرها. حميدة لا تخافي، أبي الحسين أبوك، أنا أختك. المعذرة الشيعة ما أدري ما أدري، حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. يقول بعض الذاكرين وإذا بالحسين يتمتم شفتيه. شنو يقول أبو علي؟ أصغت سكينة لما يقوله الحسين وإذا به يقول بني لك يوم أعظم من هذا اليوم. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح برأسك علي. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بجفك علي مسحك على راسي تركت القلب ذايب هذي عمي من علامات المصاري قلبي يتروى يا حيث ابويا بسفر غايب طول الغيبة يعودها الله بعجل ليل طمهل صدرا يا والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنتي والدك ما ظنتي شني اشوف النايا بسوق الغنم ممدود شني اشوف النايا بسوق الغنم ممدود وراس المشكر راح للطاغي هدي غايب عساه يعود لي لي بي السلام واجلس بحجرة ويرشرح صدري بكلام شنو سمعت عن والدي حلوة الجهام قالها يا بنتي غابت عنك بطيء نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا مسلم بن عقيل وابنته اليتيمة الغريبة السليبة فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين وإلى موت المؤسسين وموت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.